بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث والأربعون من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه بآخر تحليل قول المؤلف: وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. ذكرنا أن ألف تلا تعتبر ممالة من أجل التناسب لعمادة، ولكن بعض من النحويين يقول أن آلفها قد تعود إلى الياء، وذلك فيما إذا بنيت للمجهول هي ومثيلاتها مثل غزا ودعا، وعلى هذا فتكون ألف تلا وغزا ودعا ألفا متطرفة تعود إلى الياء في بعض التصاريف، فتكون إمالتها لسبب ذلك. وهذا الكلام بنفسه يقال في قوله تعالى: وضحى والليل إذا سجى. فعلى اعتبار الأليف في الضحى والأليف في سجى، على اعتبار أنهما ليسا مبدلين من ياء في الطرف، وإنما أصلهما واو، فعلى هذا الاعتبار فإمالتهما لأجل التناسب. وعلى اعتبار أن الألف التي هي منقلبة عن واو، على اعتبار أنها تعود إلى الياء ولو في بعض التصاريف كالبناء للمجهول، فعلى هذا الاعتبار فيكون سبب إمالتها فيها وليس للتناسب. وأشار المؤلف بقوله: ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. أشار بذلك إلى أن الإمالة أمر يخص الأسماء المتمكنة، أما الأسماء المبنية فإنها لا تمال، ويستثنى من ذلك ها الذي هو ضمير لمؤنثة غائبة، ونا هي ضمير للمتكلمين، فإنهما وإن كانا مبنيين فإنهما يمالان قياسا مضطردا، فتقول يريد أن يضربها وتقول مر بنا. أما ما عدا ذلك من الأسماء غير المتمكنة والمبنية فإنه لا يمال فيه ألف إلا سماعة، مثل إمالة ذا التي هي حرف إشارة، ومتى وأنا، فهذه كلها أسماء غير متمكنة ولكن سمعت ممالة. وكذلك أيضا يا التي هي حرف نداء. وأشار المؤلف بقوله: والفتحة قبل كسر راء في طرف أمل كأيسر مل تكفى الكلف، كذا الذي تليه ها التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. أشار بذلك إلى الموضع الثاني الذي تكون فيه الإمالة بعد أن انتهى من الكلام على الموضع الأول الذي تكون فيه الإمالة وهو الألف. تكلم هنا على الإمالة في الفتحة، وقال أن الفتحة تمال قبل الراء المكسورة سواء في الوصل وسواء في الوقف، مثل قوله تعالى: ترمي بشرر كالقصر. ومثل المؤلف لذلك بقوله: للأيسر. فالراء في بشرر الراء المفتوحة فتحتها تمال إلى الكسرة، وفتحة السين في للأيسر أيضا تمال إلى الكسرة. والسبب في ذلك وجود الراء المكسورة بعدها، وكذلك أيضا يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو قيمة، فإن الميم المفتوحة في قيمة تجوز إمالتها لوقوعها قبل هاء التأنيث، وكذلك أيضا الفتحة في نعمة لأنها واقعة قبل هاء التأنيث فتمال، وباختصار فإن الفتحة تمال قبل راء مكسورة سواء في الوقف أو الوطف، وتمال أيضا إذا وقعت قبل هاء التأنيث. ويفهم من قول المؤلف في طرف، يفهم من ذلك أن الفتحة تمال قبل الراء المكسورة بشرط أن تكون هذه الراء هي الحرف الأخير في الكلمة. التصريف، قال المؤلف: حرف وشبهه من الصرف بارئ، وما سواهما بتصريف حاري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قبيل تصريف سوى ما غير، ومنتهى اسم خمسون تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عاد، وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، وفعول أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضوم، ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عاد، لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، وما فعل فعلل وإن عال فما فعلل حوى فعلليلا، كذا فعلل وفعلل وما غير للزيد أو النقص تاما، والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتوفي، وضاعف اللام إذا أصل باقي كرائي جعفر وقاف فستوقي، وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل، واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم، فآليف أكثر من أصلين صاحبا زائد بغير مين، وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في بؤبؤ ووعوعا، وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا، كذاك همز أو بعد آلف أكثر من حرفين لفظها رادف، والنون في الآخير كالهمز وافي نحو غضنفر أصالة كوفي، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة، وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضيلة. التحليل: عرف النحويون التصريف بأنه علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية ولا صلة له بالإعراب، كما أنه أيضا يبحث في أصول في حروفها من حيث الأصالة والزيادة والصحة والإعلال وشبه ذلك، ولا يتعلق التصريف هذا إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وشبهها فإن من المبنيات فإن علم التصريف لا تعلق له بذلك. ولابن مالك قصيدة لامية تسمى بلامية الأفعال أسهب فيها في علم التصريف هذا، ويعتبر ما ذكره في الخلاصة من علم التصريف يعتبر شيئا موجزا جدا للغاية، ولعله اعتمد على ذكر علم التصريف بجميع أبوابه وفصوله لعله اعتمد على ما ذكره في لامية الأفعال وشرحها. وقول المؤلف هنا في الخلاصة حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري، معناه أن التصريف يكون في الأسماء المعربة ويكون أيضا في الأفعال المتصرفة، أما الحروف والأسماء المبنية فليس فيها تصريف، وكذلك أيضا الأفعال الجامدة كنعمة وبئس وليس. وأشار المؤلف بقوله وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، أشار بذلك إلى أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه شيء، فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة ثلاثة أحرف، إلا أنه قد يعرض لبعضها أي لبعض الأسماء ولبعض الأفعال نقص بسبب الحذف، مثال ذلك يد فإن لامها محذوفة، ومثال ذلك قل فإنها فعل أمر والعين فيه محذوفة، ومثال ذلك أيضا مُلَّ بمعنى أيمن الله، ومثال ذلك قزيدا، فالميم في مُلَّ أصلها أيمن الله فحذفت منها عدة حروف. والقاف في قوله قزيدا حرف واحد بقي من الفعل وقايقي، لأن فعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع المجزوم بعد حذف حرف مضارعته، فوقى إذا جيء منها بالمضارع قيل يقي، فإذا ما جزم المضارع قيل لم يقي، فإذا ما أخذ منه الأمر حذف حرف المضارعة وقيل قي. وهذا معنى قول المؤلف وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سواء كان فعلا أو اسما سوى ما غير. وأشار المؤلف بقوله ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا، أشار بذلك إلى أن الاسم ينقسم إلى مزيد وإلى مجرد، فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا، وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف، مثال ذلك حنجام وشهيباب. أما الاسم المجرد عن الزيادة فهو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، وهو إما ثلاثي كفلس أو رباعي مجرد كجعفر أو خماسي مجرد وهو أقصاه، مثاله سفرجل. وإذا كان أقل ما يوضع عليه الاسم ثلاثة أحرف وأكثر ما يوضع عليه الاسم مع الزيادة سبعة أحرف، فهذا يعني أن الاسم الثلاثي يمكن أن يزاد فيه بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أحرف حتى يصير سبعة. وأما الاسم الرباعي المجرد فعلى هذا يمكن أن يزاد بحرف واحد وبحرفين وبثلاثة أحرف حتى ينتهي إلى سبع. وأشار المؤلف بقوله وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، أشار بذلك إلى أن العبرة في وزن الكلمة هي بالحروف كلها غير الحرف الأخير من الكلمة، الحرف الأخير حرف إعراب، أما الحرف الأول الذي هو الفاء والحرف الثاني الذي العين هو العبرة من حيث الكلام على الوزن. وعلى هذا فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسور الأول أو مفتوح الأول، وعلى هذه الأوجه الثلاث إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحة أو ساكنة، فتخرج من هذا 12 بناء، وقد حصلت هذه الأبنية من ضرب 3 وهي حركات الفاء في 4 وهي حركات العين. مثال ذلك قفل، ففاؤها مضموم وعينها ساكنة، وعنق فاؤها وعينها مضمومتان، ودؤل الفاء فيها مضمومة والعين مكسورة، وصرد الفاء مضمومة والعين مفتوحة، وعلم الفاء مكسورة واللام والعين ساكنة، وحيبك وهي قليلة الفاء فيها مكسورة أيضا ولكن العين مضمومة، وإبل بكسر فائها وعينها معا، وعنب بكسر الفاء وفي. هذا بالنسبة للحركات على العين مع ضم الفاء ومع كسرها، أما مع فتح الفاء فمثل فلس بفتح الفاء وسكون العين، وفرس بفتح الفاء والعين مع، وعضد بفتح الفاء وضم العين، وكبد بفتح الفاء وكسر العين. وعلى هذا فأوزان الاسم المجرد الثلاثي 12 وزنا حاصلة من ضرب 3، والمراد بها حركات الفاء في 4 وهي الحركات المتعاقبة على العين. وهذا المراد بقول المؤلف وغير آخر الثلاث افتح، يعني العين والفاء، وضم واكسر وزد تسكين ثاني تعم. وأشار المؤلف بقوله وفي عول أهمل، والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، أشار بهذا إلى أن من هذه الأبنية 12 من هذه الأبنية بناءين، واحد منهما لم يستعمل عند العرب والآخر استعمل بقلة، فالوزن الذي أهمل منها هو وزن في عل بكسر الفم العين. ولعل المؤلف بنى قوله وفي عل أهمل بناه على عدم إثبات حبك، وإن كان قرئ بها قراءة غير سبعية في قوله تعالى والسماء ذات الحبك. وأما الوزن الثاني الذي ذكرنا أنه قليل فهو ما كان على وزن فعل بضم الفاء وكسر العين، مثال ذلك دؤل. والسبب في قلته في الأسماء أن النحويين قصدوا تخصيص الفعل المبني للمجهول بهذا الوزن الذي هو فعل، حتى إن بعضهم بوب وعنون للفعل المبني للمجهول بقوله فعل ما لم يسمى فاعله، وذلك مثل قتل وضرب. وأشار المؤلف بقوله وافتح وضم واكسر الثاني يمن فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه 4 إن جرد وإن يزد فيه فما 6 عدا، أشار في هذين البيتين إلى أوزان الفعل الثلاثي المجرد وإلى ما يزاد فيه، فذكر أن الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد كما انقسم الاسم تماما، ثم ذكر أن أكثر ما يكون عليه الفعل المجرد 4 أحرف، وأكثر ما ينتهي إليه الفعل بالزيادة 6 أحرف، ثم ذكر أن الفعل الثلاثي المجرد له 4 أوزان، 3 من هذه الأوزان للفعل المبني للمعلوم وواحد منها للفعل المبني للمجهول. أما الأوزان للمبني للمعلوم فهي فعل بفتح العين كضرب، وفعل بكسرها كشرب، وفعل بضمها ككرم وشرف. وأما الوزن الذي للفعل المبني للمجهول فهو فعل بضم الفاء وكسر العين، مثال ذلك ضمن وقتل. ولكن المؤلف في اللامية ذكر أن الفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان فقط، هي فعل بالفتح، وفعل بالضم، وفعل بالكسر. ذلك لأن الفعل المبني للمجهول لكونه أصلا مستقلا خلاف كبير بين العلماء، فمنهم من قال أنه أصل مستقل، واستدل لذلك بأفعال لم ترد في اللغة العربية إلا مبنية للمجهول، من ذلك جن وطل دمه. قائلون بأنه ليس بوزن مستقل قالوا أنه مأخوذ من المبني للمعلوم، فهو فرع وليس بأصل، وعلى هذا جرى المؤلف في ألفيته هذه. وأشار المؤلف بقوله ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا، أشار بذلك إلى أن الفعل المجرد من الزيادة لا يزيد عن أربعة أحرف، ولهذا قال ومنتهاه أربع جرد. مثال ذلك دحرجة وله هذا الوزن فقط، ولكن يتفرع عن هذا الوزن وزن ثان للمبني للمجهول دحرجة، ووزن ثالث لفعل الأمر وهو دحرج. والفعل الثلاثي المجرد يمكن أن يزاد فيه بحرف، وأن يزاد فيه بحرفين، وأن يزاد فيه بثلاثة أحرف، حتى يصل إلى نهاية ما يبنى عليه الفعل بالزيادة وهو ستة حروف. أما الفعل المجرد الرباعي فإنه يمكن أن يزاد بحرف واحد، ويمكن أن يزاد بحرفين، فيصل بذلك إلى ستة أحرف. فمثال زيادة الثلاثي بحرف واحد قاتل، ومثال زيادته بحرفين انطلق، ومثال زيادته بثلاثة أحرف استخرج وبها وصل إلى النهاية، ومثال زيادة المجرد الرباعي بحرف واحد تدحرج، ومثال زيادته بحرفين احرنجم وبذلك يصل إلى نهاية ما يبنى عليه الفعل على الزيادة وهو ستة أحرف. وأشار المؤلف بقوله لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعل فعلل وإن على، فمع فعلل حوى فعللل، كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص انتمى. أشار بذلك أن الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان، الوزن الأول فعلل بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث، مثال ذلك جعفر فوزنها فعلل. الوزن الثاني فعلل بكسر الفاء وسكون العين وبكسر الثالث أيضا، مثال ذلك زبرج. الوزن الثالث فعلل بكسر الفاء وسكون العين وبفتح الثالث، مثال ذلك درهم وهجرة. والمراد به الطويل جدا. أما الوزن الرابع فهو ما كان على وزن فعلل بضم الفاء وسكون العين وبضم الحرف الثالث أيضا، مثال ذلك برث، والمراد بالبرث مخلب الأسد. الوزن الخامس فعل بكسر الفاء وبفتح العين وبسكون الثالث المضغم في الرابع. مثال ذلك هزبر، وهو من أسماء الأسد. الوزن السادس فعلل بضم الفاء وسكون العين وبفتح الثالث. مثاله جخدب، والمراد بالجخدب الجراد الأخضر الطويل الرجلين، وقال بعضهم أنه ذكر الجراد. فهذه هي أوزان الاسم المجرد الستة. وأشار المؤلف بقوله فإن على، أشار بذلك إلى أوزان الاسم الخماسي، والمراد به الخماسي المجرد دون زيادة، لقوله ومنتهى اسم خمس إن تجرد. وهذه الأبنية الأربعة هي: فعلل بفتح الأول والثاني وسكون الثالث وبفتح الرابع. مثال ذلك السفرجل. الوزن الثاني من الأوزان الخماسية، الوزن الثاني فعلاليل. مثال ذلك جحمريش، والمراد بالجحمرش الثقيلة السمجة من النساء، أو هي العجوز الكبيرة. الوزن الثالث من أوزان الخماسي فعليل بضم أوله وفتح حرفه الثاني وسكون حرفه الثالث وكسر حرفه الرابع. مثال ذلك قذعميل، والقذعمل من الإبل الضخم جدا، وأما القذعملة من النساء فهي القصيرة جدا. الوزن الرابع من أوزان الخماسي ذعلل بكسر حرفه الأول وسكون حرفه الثاني وفتح حرفه الثالث وسكون حرفه الرابع. مثال ذلك قرطعب، والمراد بالقرطعب الخرقة البالية. فهذه هي الأوزان الأربعة للاسم الخماسي. وأشار المؤلف بقوله وما غاب على قوله وضاعف اللام إذا أصل بقي، معنى ذلك أن الكلمة المجردة إذا وزنت بالفاء والعين واللام وبقي منها أصل بأن كانت رباعية، فإن هذا الأصل يكرر له اللام. فتقول في وزن جعفر التي هي رباعية الأصول فعلل، فتقابلها بالفاء والعين واللام، ولبقاء حرف أصلي منها تكرر له اللام في الميزان. وكذلك أيضا فستق، فتقول وزنها فعلل فتكرر لها اللام، لأن الميزان مكون من ثلاثة أحرف، فما زاد عنها من الحروف الأصلية يكرر له اللام. وقول المؤلف وزائد بلفظه اكتفي، هذا القول متجه، لكن فيما كانت الزيادة فيه ليست مشابهة لواحد من الحروف الأصلية، فإن كانت مشابهة لواحد من تلك الحروف الأصلية فقد أشار المؤلف إلى حكم ذلك بقوله وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل. فتقول في غدودنا أن وزنها افعوعل، فتعبر عن الدال الثانية الزائدة بالعين في الميزان كما عبرت بها عن الدال الأولى، لأن إذا كان شبيها بواحد من الحروف الأصلية وجب أن يعبر عنه في الميزان بالحرف الذي عبر عن الحرف الذي يشبهه في الأصل. وأشار المؤلف بقوله واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف فيك لملم، أشار بذلك إلى أن سمسم وهي رباعية تكررت فاؤها وعينها ولم يصلح واحد من الحروف المتكررة فيها للسقوط، فإن هذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصلية، فإذا ما صلح واحد من الحروف المكررة للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف. مثال ذلك لملم وهي فعل أمر من لملمة، وكفكف وهي فعل أمر من كفكفة، فاللام الثانية والكاف الثانية كلاهما صالحة للسقوط، لأن قول لم وكف يعطي تماما المعنى الذي تعطيه كلمة كفكف ولملم، فاختلف النحويون فقيل هما مادتان وليس كفكف من كفة ولا لملم من لمة، بل كل واحدة منهما مادة مستقلة، وعلى هذا فلا يصلح واحد من حروف كفكف ولا لملم لا يصلح واحد من حروفها للسقوط، فحينئذ فهي حروف أصلية وليست زائدة، أي الكاف الثانية من كفكفة واللام الثانية من لملمة على هذا الرأي، وهو أنها مادة مستقلة، هذان الحرفان غير زائدين. وقيل أن اللام في لملمة والكاف في كفكفة زائدتان، لأن المادة واحدة وهي كف ولمة، وعلى فما زاد على الحروف الأصلية في المادة فإنه يعتبر زائدة. وهناك رأي ثالث يقول أن اللام الثانية من لملمة والكاف الثانية من كفكفة ليستا بزائدتين وليستا بأصليتين، ولكنهما مبدلتان من أحد حرفين مضاعفين، وعلى هذا فيكون أصل لملمة لممة، فقلبت إحدى الميمين، قلبت لاما في لممة فصارت لملمة، وقلبت إحدى الفاءين كافا في كففة فصارت كفكفة. والخلاصة أن حروف سمسم كلها أصلية، لأنه لا يوجد فيها واحد صالح للسقوط، فهي إذن مادة واحدة. وأما لملمة وكفكفة ونحوها ففيها خلاف، فقيل أن المضاعف منها زائد، وقيل أن المضاعف منها غير زائد، فإذا كان زائدا ضعفت له الفاء في الميزان، وإذا كان غير زائد كررت له اللام في الميزان. وأشار المؤلف بقوله فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، أشار بذلك إلى أن الألف إذا صاحبت ثلاثة أحرف أصلية يحكم بزيادتها، فيقال في ألف ضارب أنها زائدة لأنها صاحبت ثلاثة أحرف أصلية، وكذلك يقال في ألف التأنيث المقصورة في غضبة بأنها زائدة لأنها صاحبت ثلاثة أحرف أصلية وهي الغين والضاد والباء. أما إذا صحبت الألف أصلين فقط فإنها تكون غير زائدة، فهي حينئذ إما أصلية كآلف إلى بمعنى نعمة وتجمع على آلاء كما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وإما أن تكون هذه الألف المصاحبة لأصلين فقط، إما أن تكون مبدلة من أصل كآلف قال وباع، فإن ألف قال وباع منقلبة عن أصل وهو الواو، وألف باع منقلبة عن أصل وهو الياء، إذ الأصل قول وبيع. وأشار المؤلف بقوله وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع، أشار بذلك إلى أنه إذا صاحبت الياء أو الواو أيضا ثلاثة أحرف أصلي فإنه يحكم بزيادتهما. إلا إذا كان في الثنائي المكرر، فمثال الياء مصاحبة لأكثر من أصلين صيرف، فإنها مصاحبة للصاد والراء والفاء وهي حروف أصلية فيحكم بزيادة الياء معها. وكذلك يعمل، فإنها الياء فيها مصاحبة لثلاثة أحرف أصلية وهي العين والميم واللام فحكم بزيادتها. ومثال مصاحبة الواو لأكثر من أصلين جوهر وعجوز، فإن الواو فيهما مصاحبة لثلاثة أحرف أصلية فتعتبر الواو فيهما زائدة. أما إذا كانت الواو والياء في الثنائي المكرر كيؤيؤ اسم لطائر ذي مخلب، ووعوعة مصدر وعوعة إذا صوت، فإنهما تكون زائدتين. وسبب عدم زيادتهما أنه لا واحدة منهما يصلح للسقوط في هذا الوزن، فالياء من يؤيؤ لا تصلح للسقوط، والواو من وعواع لا تصلح للسقوط، وكل حرف لا يصلح للسقوط فيعتبر أصلية، وهما مثل حروف سمسم التي ذكرنا أنها كلها أصلية لأنه لا شيء منها يصلح للسقوط. وأشار المؤلف بقوله وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق، أشار بذلك إلى أن الهمزة أيضا يحكم بزيادتها إذا جاءت متقدمة على ثلاثة أحرف أصلية، مثال ذلك أحمد، فإن الهمزة فيها تعتبر زائدة. وكذلك الميم أيضا إذا جاءت متقدمة على ثلاثة أحرف أصلية فإنها تعتبر زائدة، مثال ذلك مكرم ومحسن. أما إذا وردت الهمزة والميم مصاحبتين أو سابقتين على حرفين أصليين فقط فإنه يحكم حينئذ بأصالة الهمزة والميم هذه، مثال ذلك إبل ومهل، فالهمزة في إبل أصلي لأنها سبقت أصلين فقط، والميم في مهد أصلي لأنها أيضا سبقت أصلين فقط، وهذا معنى قول المؤلف وهكذا همز أي تكون زائدة إذا سبقت أكثر من أصلين، وميم سبقها ثلاثة تأصيلها تحقق. وأشار المؤلف بقوله كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، أشار بذلك إلى أنه يحكم بزيادة الهمزة إذا جاءت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين أصليين، مثال ذلك حمراء وعاشوراء وقاصعاء، فإن الهمزة هنا زائدة لأنها تقدمتها ألف مسبوقة بحرفين أصليين. والمراد بالقاصعاء جحر اليربوع، وفيه قال الفرزدق وإذا أخذت بقاصعائك لم تجد أحدا يعينك غير من يتقصع. أما إذا تقدم على الألف التي سبقت الهمزة إذا تقدم عليها حرفان أصليان فقط فإن الهمزة في هذا تكون غير زائدة، مثال ذلك كساء ورداء، فإن الهمزة هنا وقعت بعد ألف في الطرف ولكن الألف مسبوقة بحرفين فقط، فتكون الهمزة في هذا ليست بزائدة وإنما هي بدل من أصل هو الواو في كساء والياء في رداء. وكذلك أيضا تعتبر الهمزة غير زائدة إذا تقدمها ألف مسبوق بحرف واحد فقط، مثال ذلك ماء ورداء، وقد فهم هذا من قول المؤلف كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين. أما إذا كانت بعد ألف صاحبت حرفين أو صاحبت حرفا واحدا فإنها لا تكون زائدة حينئذ. وأشار المؤلف بقوله والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي، أشار بذلك إلى أن النون أيضا إذا وقعت بعد ألف وهي متأخرة وتقدم هذه الألف أكثر من حرفين فإنه أيضا يحكم بزيادة النون هذه كما حكم بزيادة الهمزة في تلك الحالة. مثال ذلك زعفران وسكران، فإن النون فيهما وفي أمثالهما زائدة لأنها وقعت آخرة بعد ألف مسبوقة بأكثر من حرفين أصليين. فإذا لم يسبق هذه الألف التي وقعت بعدها النون، إذا لم يسبقها أكثر من حرفين أصليين فإن النون في هذا لا تكون زائدة. مثال ذلك مكان وزمان، فالنون فيهما أصلية لأنها وإن وقعت متأخرا ومسبوقة بألف إلا أن الألف لم تسبق بأكثر من حرفين أصليين. ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين ووقع بعدها حرفان. مثال ذلك غضنفر، فالنون في غضنفر مسبوقة بحرفين أصليين وتأخر عنها أيضا حرفان أصليان فتعتبر النون في هذا زائدة، والمراد بالغضنفر الأسد. أما إذا وقعت النون ثانية فإنها لا تكون زائدة، قال محمد سالم في ذلك: والنون إن تثني فليست توجد زائدة قاعدة تؤيد. مثال ذلك خنصر وبنصر. وأشار المؤلف بقوله: والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، أشار بذلك إلى أن التاء تكون زائدة إذا كانت للتأنيث. مثال ذلك قائمة وقاعدة وفاطمة. وتكون أيضا التاء زائدة إذا كانت للمضارعة، مثال ذلك أنت تفعل، فالتاء هنا تاء المضارعة وتاء المضارعة زائدة. وكذلك أيضا تكون التاء زائدة إذا صاحبت السين في الاستفعال وفروعه، مثال ذلك استخرج استخراجا فهو مستخرج، فالتاء المصاحبة لسين الاستفعال تعتبر أيضا زائدة كتلك التي كانت للمضارعة وكتلك التي كانت للتأنيث، فالتاء في هذه المواضع كلها تعتبر زائدة. وهكذا أيضا تعتبر التاء زائدة إذا دلت على المطاوعة، مثال ذلك علمته فتعلم، التاء في تعلم تاء المطاوعة فتعتبر زائدة كذلك. ومعنى المطاوعة هنا قبول فاعل لما فعل به، وقد قال في ذلك بعض الشناقطة: حد المطاوعة يا ذا المنتبه قبول مفعول لما فعل به. وتكون التاء مطاوعة لفعل، تعلمته فتعلم، وتكون أيضا مطاوعة لفعلل، مثل دحرجته فتدحرج. وبعض النحويين يسمي هذه التاء يسميها بحرف وقف. وأشار المؤلف بقوله: والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة، أشار بذلك إلى أن الهاء تزاد في الوقف للسكت، مثال ذلك لمة. ولم تره أي في الفعل المضارع المجزوم الباقي على حرفين أحدهما زائد. وقد سبق في باب الوقف ذكر الأماكن التي تزاد فيها هاء السكت هذه. وأشار المؤلف بقوله: واللام في الإشارة المشتهرة، أشار بذلك إلى أنه أيضا يضطرد زيادة اللام في أسماء الإشارة، مثال ذلك ذلك وتلك وهنالك. وقد سبق ذكر ذلك في باب الإشارة عند قول المؤلف: ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. وأشار المؤلف بقوله: وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت، أشار بذلك إلى أنه إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي تجمعها كلمة سألتمونيها كما تقدم بيان ذلك. إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة هذه خاليا من القيود التي قيدت بها زيادته فاحكم بأنه أصلي وليس بزائد إلا إذا قام على زيادته حجة واضحة كسقوط همزة الشمأل في قولهم شملت الريح شمولة، فهمزة الشمأل هنا زائدة بدليل سقوطها في الفعل الماضي شملت الريح شمولة إذا هبت، وكسقوط نون حنظل في قولهم حضيلت الإبل إذا أذاها أكل الحنظل وهو نبت بري شديد الحموضة، وكسقوط التاء في ملكوت في قولك الملك، فسقوط هذه الأحرف في بعض الكلمات دليل على زيادتها. فصل في زيادة همزة الوصل. قال المؤلف: للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالتثبيت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثلاث كخشى وامض وانفوذا، وفي اسم نستين ابنين ابن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تابع، وأيمون هم ويمون همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. التحليل: عرف عن العرب أنهم لا يبتدئون الكلام بساكن وأنهم لا يقفون على متحرك، فإذا كان أول الكلمة ساكنا أوجبوا الإتيان بهمزة متحركة يتوصلون بها للنطق بالساكن، وتسمى هذه الهمزة همزة وصل، وحكمها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام. مثال ذلك الهمزة في قولك استثبت، وهو أمر للجماعة من الاستثبات. وأشار المؤلف بقوله وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثلاث كخش وامض وانفذ، أشار بذلك إلى الأماكن التي تزاد فيها همزة الوصل، وذلك أنه لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنة، ولذلك احتاج إلى همزة الوصل، فكل فعل ماض اشتمل على أكثر من أربعة أحرف يجب الإتيان في أوله بهمزة الوصل. مثال ذلك استخرج وانطلق، وكذلك الأمر من هذا الفعل أيضا، فإنك تقول فيه استخرج وانطلق، وكذلك المصدر أيضا من هذا الفعل فتقول فيه استخراج وانطلاق. وأيضا تجب الهمزة أو زيادة الهمزة في فعل الأمر من الثلاثي، مثال ذلك اخشى وامض وانفذ، والتمثيل بخشى وامض وانفذ يشير إلى أن همزة الوصل تدخل على فعل الأمر من الثلاثي حتى ولو كان معتلا بالألف أو معتلا بالياء أو كان صحيحا مثل أنفذ، لأن اخشى وامض وانفذ أفعال أمر من خشية ومضى ونفذ. ولقلة مجيء همزة الوصل في الأسماء ذكر المؤلف هنا أكثر ما تدخل عليه همزة الوصل من الأسماء، وأشار إلى ذلك بقوله وفي اسم أست ابن ابن من سمعت همزة الوصل، واثنين وامرئ وتأنيث تبع اثنين واثنتين وامرئ وامرأة. وذكر أيضا أن من هذه الأسماء أيمن في القسم، فهذه عشرة أسماء سمعت فيها همزة الوصل وسمعت في حرف واحد وهو أل، ولكن همزة الوصل في أل مفتوحة. من أجل هذا إذا سبقتها همزة الاستفهام وهي مفتوحة أيضا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز حذف همزة الاستفهام مخافة أن يلتبس الأسلوب الاستفهامي بالأسلوب الخبري، بل يجب إبدال همزة الوصل ألفا ويجوز تسهيلها، فتقول آل أمير قائم والتسهيل آل أمير قائم. ومن هذا قول الشاعر: الحق إن دار الرباب تباعدت أم انبت حبل أن قلبك طائر. الإبدال، قال المؤلف: أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا نذر آلف ذي دوافي ذعيل ما أعل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلي كالقلائد كذا كذان لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا وافتح ورد الهمز ينفي ما أعل لا من وفي مثله راوة جعل واوا وهمزا نوال الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبدل زاني الهمزين من كلمتين يسكن كآثر وأتمن إن يفتح إذر ضم أو فتح قلب واو وينشأ بإذر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واو أصر ما لم يكن لفظا آتم ذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وزين في ذانه أم وياء نقلب ألفا كسرا تالا أو ياء تصغير بواو ذفعالا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا فعالة وفي فعل وجاني والإعلال أولى كالحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب فالمعطيان يرضيان وواجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهياما وواو نذر الضم رد اليامات قل في لا مثال أو من قبل تاء كتائبان من رماك مقدورة كذا إذا كسب عان صيارة وإن تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. التحليل: الإبدال في الاصطلاح هو جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا وليس هو بالعوض، لأن العوض قد يكون في مكان الحرف المعوض عنه وقد لا يكون في مكانه كالتاء المعوضة من فاء عدة وكالألف المعوضة من لام ابن. والغرض من هذا الباب هو بيان الحروف التي يجوز فيها الإبدال ويقع من غيرها، وذلك دون إدغام، لأن الإدغام لا ينظر إليه في هذا الباب بأنه إبدال، لأنه يكون أي الإدغام في جميع حروف المعجم باستثناء الألف فقط. وأشار المؤلف بقوله أحرف